الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان بعد مزاعم بإطلاق صاروخين على شمال فلسطين المحتلة. صنعاء تؤكد أن استمرار تحالف العدوان بإغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جديته لإحلال السلام. الحشد الشعبي يبدأ المرحلة الثالثة من عمليات تطهير منطقة الصحراء غرب العراق من فلول داعش. تفاصيل النشرة. أطلق كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من قذائف المدفعية باتجاه بعض المناطق في جنوب لبنان، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 45 قذيفة أطلقت نحو أهداف في جنوب لبنان. وكان إعلام الاحتلال أعلن سقوط صاروخ في مستوطنة إشلامي شمال فلسطين المحتلة وآخر في البحر، زاعما إطلاقهما من جنوب لبنان. أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض أن استمرار إغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام، وأشار محمد عبد السلام إلى أن تحالف العدوان لا يزال يرفض السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة ويعرقل وصول السفن النفطية إلى السواحل اليمنية. من جهته أكد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني أن تحالف العدوان يتعمد مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ أكثر من 8 سنوات من العدوان، وأشار رائد جبل إلى أنه منذ ما يقارب الشهر على إعلان الهدنة لم يتم تسيير أي رحلة، مؤكدا استمرار دول العدوان في المماطلة فيما يتصل بفتح مطار صنعاء الدولي. أعلن رئيس لجنة الأسرى في اليمن أن صنعاء تقدمت بعرض جديد لقوى التحالف السعودي عبر الأمم المتحدة للإفراج عن أسرى قبل عيد الفطر. وقال عبد القادر المرتضى إن العرض يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر، نظرا إلى التأخر الحاصل في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. وأضاف أن هذا العرض بتبادل الأسرى يمكن أن يكون مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل للاتفاق، ونحن بانتظار رد الطرف الآخر. وكان المرتضى أعلن السبت الإفراج عن 42 من أسرى التحالف السعودي في مبادرة من طرف واحد. باشرت قوات الحشد الشعبي باليوم الثالث من عملية الإرادة الصلبة الثانية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدود مع السعودية. وتهدف العمليات التي تشارك فيها قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي إلى ملاحقة فلول داعش والقضاء على جميع تحركاتهم في المناطق المذكورة. إلى ذلك أحبطت قوات الحشد الشعبي هجومين لفلول جماعة داعش الإرهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق، حيث أدت العمليات إلى إصابة عدد من عناصر الحشد بجروح. أكدت حركة حماس أن ثبات المرابطين في المسجد الأقصى وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال لتهويده. وقال نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق إن ما جرى في القدس يعد انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني على غرار ما حدث في معركة سيف القدس، وأوضح أن المقاومة نجحت في فرض معادلاتها بعد معركة سيف القدس، وأن غزة بمقاومتها أصبح حتى عنوانا للأمة كلها، لافتا إلى أن صورة المقاومة التي خرجت من المسجد الأقصى بهية ومبشرة. قال الرئيس الفرنسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية إن الفرنسيين وضعوا ثقتهم فيه لقيادة البلاد لمدة 5 سنوات جديدة. وأكد إيمانويل ماكرون في كلمته الأولى بعد فوزه أن الفرنسيين منحوه ثقتهم لقطع الطريق أمام أقصى اليمين، وأضاف أنه سيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي. وفاز ماكرون في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية بنسبة 58% مقابل 42% لماريان لوباند بعد انتخابات امتدت على جولتين حول فوز إيمانويل ماكرون بدورة رئاسية ثانية في فرنسا بعد تفوقه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوباند. نستمع إلى التقرير التالي.
بدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واثقا من فوزه وهو يصوت لنفسه صباح اليوم على حساب منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، ونجح ماكرون في الحصول على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8 لمنافسته مارين لوبان بنسبة مشاركة بلغت 63.23%. فوز ماكرون بولاية ثانية لم يكن مقنعا في نظر الكثير من من صوتوا له، ليس باعتباره خيارهم الأفضل بقدر ما هو بحث عن استقرار سياسي ورفض مشروع اليمين المتطرف لمنافسته مارين لوبان.
Les Français n'ayant plus de parti traditionnel.
الفرنسيون لم يعد لديهم الأحزاب التقليدية، اخترنا ماكرون بحثا عن الاستقرار، لن نخوض مغامرة مع لوبان التي تحوم حولها أشياء مقلقة كموقفها من الإسلام والمهاجرين وخاصة تمويلاتها من البنوك الروسية، هذا حساس جدا خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع الحرب في أوكرانيا.
فوز ماكرون كان متوقعا منذ الجولة الأولى، ويرى مراقبون بأن ولايته الثانية ستكون أكثر تعقيدا وعليه إعادة ترتيب أركان حكمه من جديد. ومع إعلان النتائج احتشد آلاف من أنصار ماكرون بالقرب من برج إيفل للاحتفال بنصره، حيث وعدهم بإشعاع فرنسي داخليا وخارجيا وبتجديد أسلوبه لكي يكون رئيسا للجميع. حسم الشعب الفرنسي ذن قراره بالتصويت مجددا إلى إيمانويل ماكرون بولاية ثانية على رأس الإليزيه متفوقا على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، وها هي الآلاف من أنصاره تحتفل بهذا النصر.
أعلن وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين خلال زيارة قام بها إلى كييف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وحسب مصادر خبرية فإن هذه الحزمة تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار. وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 من شباط فبراير الماضي مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة إلى كييف في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا. أكدت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين بدارفور أن ما لا يقل عن 170 شخصا قتلوا أمس في أعمال عنف في إقليم دارفور بغرب السودان. إلى العناوين مجددا. مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان بعد مزاعم بإطلاق صاروخين على شمال فلسطين المحتلة. صنعاء تؤكد أن استمرار تحالف العدوان بإغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جديته لإحلال السلام. الحشد الشعبي يبدأ المرحلة الثالثة من عمليات تطهير منطقة الصحراء غرب العراق من فلول داعش. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في شهر رمضان المبارك، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بأمير المؤمنين. أهلا بكم في لقائنا عراق الرافدين، وعنوان حديثنا في هذا البرنامج عزاء الملايين بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام، دروس وعبر.
دفنا ودفنا وعيشه
عظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم السمعين الأحبة في كل مكان باستشهاد أمير المؤمنين علي صلوات ربي وسلامه عليه. ولقاؤنا في هذا البرنامج عراق الرافدين سوف نخصصه بهذه المناسبة الأليمة مستمعينا مستمعاتنا، فأهلا بكم في كل مكان. وقفتنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم حول حضور الملايين والحشود من العراقيين الذين جاءوا ليتنسموا بعبق الولاية العلوية في هذه الأيام وبركات ليالي القدر المباركة، ونحاول تسليط الضوء على انعكاس هذه المراسيم على روحية حل المشاكل السياسية ورد من خلافات في العراق. أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. أحيت حشود الزائرين من دول عربية وإسلامية وملايين المعزين من مختلف المحافظات العراقية ذكرى استشهاد زوج البتول سلام الله عليها وابن عم الرسول أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وليلة القدر في مدينة النجف الأشرف والمدن المقدسة في العراق. واكتظ المرقد العلوي المشرف حيث توافد الملايين من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وكذلك الدول العربية والإسلامية لإحياء ليلة القدر الثانية في أجواء حزينة وإيمانية، وتقديم العزاء بشهادة مولى الموحدين. وأعلنت العتبة العلوية المقدسة عن تشكيل غرفة عمليات خاصة للحفاظ على سلامة الزائرين وانسيابية مراسم الزيارة. كما انتشرت سرادق المتطوعين في أرجاء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية لتقديم الخدمات المختلفة لهم، فضلا عن توزيع وجبات الطعام في الفطور والسحور، حيث شهدت مدينة سامراء أيضا مشاركة لعشرات الآلاف من المعزين. وأحيا الزائرون هذه الليالي المباركة بمجالس العزاء والمواكب العزائية وقراءة الأدعية ورفع المصاحف، كما وإقامة المحافل القرآنية وأداء الصلاة إلى الفجر في مراسيم تفيض عطاء روحانيا وحزنا خالصا على فقيد الإسلام وشهيد الأمة علي بن أبي طالب عليه السلام. ويواجه المؤمنون في العراق في ظل هذه الأجواء المعنوية تحديات كبيرة من تصاعد للأعمال الإرهابية التي ينسبها العراقيون إلى تواطؤ أمريكي وإنفاق مالي كبير من قبل بعض الدول الخليجية وخصوصا السعودية والإمارات، كما لا تغفل عيونهم عن الحدود التركية التي أصبحت ممرا للإرهابيين للوصول إلى العراق. وفي ظل انقسام سياسي واحتدام الجدل حول اختيار الرئاسات وتأخر تشكيل الحكومة رغم مرور 6 أشهر على الانتخابات التي شهدت الكثير من التزوير والاعتراض على نتائجها، تصبح القوة الروحية والمعنوية التي تقدمها المواسم العبادية الملاذ الوحيد للمؤمنين في العراق. ويشكل انقسام القوى الشيعية المعبرة عن الأكثرية في العراق بين قوى الإطار والتيار أحد التحديات الأساسية التي تضغط على الطيف السياسي العراقي بكل التفاصيل، فيما تمثل المناسبات الروحية والعبادة فرصة مناسبة للأمل بحلول تجمع المختلفين على موائد الليالي المباركة والحزينة معا. وليس مستبعدا أن تجمع التحديات والمخاطر والأجواء الروحية والعبادية القوى السياسية المختلفة إلى مائدة حوار منتجة خصوصا، وإن مناسبة هذه الأيام هي شهادة الصديق الأكبر والزاهد الأتقى الذي يقتدي به الجميع. وبانتظار تأثير هذه المواسم العبادية والروحية يلتمس العراقيون طريقهم بالتضرع إلى الله في مراقد المعصومين ويزدحمون على أبوابها، لعل الله سبحانه وتعالى يعجل حل مشاكلهم وتخطي أزماتهم. نعم مستمعين الكرام، عظم الله لكم الأجر وتقبل الله أعمالكم. وها نحن ننتقل في هذا البرنامج إلى العراق، حيث مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك ليحدثنا في تقريره عن مراسيم هذه الأيام والليالي وأحياء أيام شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف تحديدا. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات وعظم الله لكم الأجر، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. دعونا لكم في مراقد الأئمة المعصومين عليهم السلام، هنالك مشاركة واسعة
كبيرة
ومشاركة جماهيرية ليس فقط في مدينة النجف الأشرف، يعني حتى في كربلاء المقدسة والكاظمين المقدسة هنالك حضور وتوافد كبير من المواطنين لإحياء ليالي القدر المباركة والزيارة بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هنالك تضرع ودعاء، هنالك آمال يعتمدها العراقيون على أن تكون هذه المناسبة الدينية والروحية فرصة لتقارب وتفاهم وتعاون القوى السياسية العراقية للمرور من الانسداد السياسي الذي يعانون منه. هنالك آمال أن تكون هذه النقاط المتنورة والنورية التي تجمع الناس على التقى والخير والعبادة والطاعة وتذكر الأئمة المعصومين وتذكر شهادة الإمام علي لكي تدخل السياسيين إلى كثير من التنازل وكثير من التفاهم وكثير من الود والمحبة. في الحقيقة آمال مشروعة، وهذه المناسبات لها تأثيرها الكبير.
نعم.
ولكن هذا لن يبدو من ملك، يعني آمال فريدة على الأقل المدة التي أعطيت لقوى الإطار لـ40 يوم لتشكيل الحكومة، يعني بدأت تقترب من نهايتها أو مضى نصفها تقريبا. الأموال لا زالت قائمة والناس يتمرون، وأنا سمعت يعني كثير من الناس يعني كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يمن على البيت السياسي العراقي بالذهاب إلى المصالح العليا للمصالح المشتركة، أن تكون هذه المناسبات الدينية عناصر تحفيز للتنازل للآخر، خصوصا أن الآخر هو أخ وصديق وشريك وأبن وطن، ومن نتيجة ليس بعيدا ما تعطيه لن يشهد بعيدا عنك إذا أعطيته أخيك لأبن وطنك لأبن قومك لأبن بلدك. وهذا الشعور بالحقيقة هو الغالب، وهذه الأجواء الروحية والمعنوية هي التي تجعل الناس يأملون كثيرا في أن تكون هذه المناسبات الدينية فرصة للتفاهم والتعاون وتبرير المصالح الوطنية العليا على حساب المصالح الضيقة والشخصية والحزبية.
إن شاء الله، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من العراق، حياك الله.
حياك الله، الله يبارك فيكم،
أهلا بكم.
Oh, ماي العين جيتك وين ضليع محني وقلبي من الحزين نصين عزيزي وفاير قدك صعب من بعدك أصيد لا وين مظلمة الدار يا حامي الجار طريح الدار يا حامي
الدار. نعم نحييكم من جديد حبة الخير والإيمان أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج حراق الرافدين عزاء الملايين بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام دروس وعبر محور حديثنا في هذا البرنامج. إلى مساهماتكم وإلى اليمن أولى المساهمات أبو محمد مهدي الذي يكتب ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج عراق الرافدين والضيوف والمستمعين الكرام. نستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الأمة في ارتباط وثيق مع أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام حتى تقوم الساعة، ومن الدروس والعظات والعبر في ذلك أن نهج الإمام علي عليه السلام هو نهج متجدد، نهج أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معين لا ينضب لأنه قرين القرآن وهو مع القرآن والقرآن معه، والحق مع علي وعلي مع الحق عليه السلام كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي الأخي الكريم، وعظم الله لك الأجر، بارك الله بكم أخي. شكرا جزيلا أبو علي من سلطنة عمان، تقبل الله الأعمال صياما مقبولا وأفطارا شهيا إن شاء الله. وألف تحية على هذه الإسهامات الرمضانية الطيبة والموشحات الجميلة التي تبعثها لإذاعة طهران. عبد الله من السنغال، شكرا أخي وبارك الله بك. تمر يقول عبد الله تمر على الشعوب الإسلامية هذه المناسبات وهذه الفاجعة الأليمة والتي تعتبر فرصة كبيرة لاستلهام الدروس والعبرة مما خلفته العترة الطاهرة من نهج وعدالة أمير المؤمنين عليه السلام والمثل العليا التي تمسكت بها الأمة أو تمسك بها ودافع عنها إنسان وإمام ومصلح وعابد زاهد من أجل إحقاق الحق ليكون سراجا منيرا تهتدي به الأجيال. شكرا جزيلا يا عبد الله، بارك الله بك أخي ووفقت إن شاء الله لكل خير. أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يقول السلام عليكم ورحمة الله، التحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام، أبلغ التعازي لكل أحرار العالم والمسلمين خاصة وأتباع أهل البيت عليهم السلام على الأخص بمناسبة شهادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أقدم لكم هذه الأبيات المتواضعة. نذر علي لا أسجدن ببابه عند الرجوع، ولا أبكين بكاء من لاقى حبيبه بالدموع، ولئن طردت لا أصرخن صراخ مكروب جزوع، مولاي من مأوى في يوم القيامة من شفيعي، سلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله أبو عمار أخي، بارك الله بك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وعزاءكم في هذه الليالي والأيام. كما أشكر كافة المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا ببطاقات التعزية ومقاطع تخص هذه الأيام والليالي، ليالي القدر، وكذلك الأيام التي تكون في مناسبة استشهاد أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. رافقونا، نعود إليكم بعد قليل. التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج، وننتقل لنسلط الضوء أكثر على عنوان حديثنا مع استضافتنا لرئيس مركز ارتقاء البحوث والدراسات السيد عباس العرداوي من العراق، يلتحق بركبنا. سيد عباس العرداوي، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات والعبادات وعظم الله أجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم وعظم الله أجركم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
حياكم الله
سيدي الكريم.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الأوقات سيد عباس العرداوي. حدثنا سيد الكريم عن هذه المناسبة، وحيث الملايين من العراقيين يتسنمون عبق الولاية العلوية في هذه الأيام وبركات ليالي القدر، إلى أي مدى يمكن الأمل حقيقة بانعكاس هذه الروحية على حل المشاكل السياسية وردم الخلافات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الأمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين. شكرا لكرم الاستضافة، تحية لكم ولكل مستمعيكم في دار الإسلام في الجمهورية الإسلامية. شكرا لكم سيدي الكريم. أكيد يعني أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو أكبر من كل الأحداث التي تعصف بالمسلمين أو تعصف بالأمة الإسلامية أو تعصف ب العراق من ناحية سياسية والناحية الأمنية، فهو صمام أمان وجود كل القوى السياسية وكل القوى الشعبية. الجموع التي تقف عند الحرم الشريف الآن هي تطالب وترجو وتسأل وتتوسل إلى الله بحق هذه الدماء الطاهرة التي سفكت في الكوفة لأمير المؤمنين عليه السلام، وبحقه أن تنعكس على كل العملية السياسية وعلى كل الأوضاع للمسلمين. حاضر في أبواب أمير المؤمنين الدعوات لأهالي غزة والضفة لما يحدث في فلسطين الحرة، حاضر كل هذه الدعوات لما يجري في يمن الصمود وهذه الدماء الطاهرة التي تسفك، وأكيد الجمهورية الإسلامية وما يحدث في أفغانستان وباكستان، كل هذه الأماكن هي حاضرة في الدعاء وفي التوسل. اليوم القوى السياسية العراقية ومنذ يومين تقريبا منذ ليلة الجرح العظيم للإمام سلام الله عليه أرسلت كثير من الرسائل الإيجابية لأن يتخذ طريق أمير المؤمنين عليه السلام ومنهجا في حل الأزمة وفي حل الانتدابات السياسية وفي إبراز حالة التضحية والإيثار لدى أمير المؤمنين عليه السلام التي انعكست على الأمة الإسلامية. هذه الحالة الضغط السياسي اللي تمر بها القوى السياسية اليوم والتي انعكست شعبيا وجماهيريا وانعكست اقتصاديا لا شك لها تأثيرات. المهم لدينا وحسب ما يعني نتابع أن الأمة بدأت تدرك أن مشاكلها واحدة وليس متجزئة، وأن ما يحدث كما ذكرت في فلسطين أو في صنعاء أو في دمشق أو في أفغانستان أو في طهران أو في بغداد هو كله متعلق بالإسلام وحاكمية الإسلام والدعوة التي تقودها إسرائيل والكيان الغاصب ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الخبيثة، كلها هي بسلة واحدة وباستراتيجية واحدة، فيقتل كل من ينادي بعلي ويقتل كل من ينادي بالإسلام المحمدي الأصيل ويحارب. لا شك الحرب السياسية واحدة من أهم المحطات التي تنعكس الآن على الجمهور. لهذا توجد الآن حالة من الإيجابية، وهذا ما وصلني تحديدا اليوم برسائل اطمئنان بين بعض القوى السياسية في الخروج من هذه الأزمة. هناك تواصل إيجابي، مستثمرين هذه المناسبة والانعكاسات النفسية على كل الجمهور.
طيب سيدي الكريم، أستاذ عباس، هل يعني نرى هذه القوى التي لربما كانت تتمترس في مواقفها وهي تعيش أجواء من المفروض أن تعكس زهد وتواضع ومحبة، خصوصا بين أتباع أهل البيت عليهم السلام الذين يشكلون الأكثرية العددية والمجتمعية؟
يا سيد، الطموح حاضر في كل مجتمع وفي كل مكان وفي كل زمان لتقويض الاستقرار ولفتح الباب للنفس الشهوانية في أن تنعكس على أدائها وثقافتها وتعاملها. نعم، المطلوب هكذا، هذه الأغلبية المكوناتية الشعبية الشيعية هي تدافع عن وجودها الآن في حقها في العيش الرغيد وفي عراق مقتدر قادر على حماية نفسه واستقراره واقتصاده، وفي نفس التوقيت قادر على حماية بقية المكونات وبقية الفئات العراقية الكريمة التي تعيش معه باستقرار منذ زمن بعيد. الإشكالية التي تطرأ هي إشكالية سياسية، يحاول البعض من خلال تقويض المكون الشيعي ونقل المعادلة إلى المساحات أو الفضاءات الوطنية دون الاكتراث أو الاعتراف بحق هذا المكون بحاكمية الوضع. كما معروف في كل العالم أن الأغلبية هي لها الرأي السياسي والرأي الاقتصادي، وهي المسؤولة عن إدارة البلدان أو البلد، وهي المسؤولة عن حماية الآخرين ومكوناتهم. يراد من هذا المكون أن يدفع ضريبة رفضه للوجود الصهيوني وللمشروع التطبيع. يراد لهذا المكون أن يرفض أن يدفع ضريبة موقفه الكبير من الاحتلال الأمريكي ورفضه في 2003 وما بعدها. يراد هذا المكون الذي تصدى لداعش وعصاباته، هذه العصابات الإرهابية التي حاولت تشويه صورة الإسلام قبل كل شيء، يرادها أيضا أن تدفع ضريبة. فبالتالي طبيعي جدا أن تجد هكذا الاحتكاكات أو هكذا يعني تقاطعات. نعم، المطلوب والمفروض والوفاء لأمير المؤمنين والوفاء لهذا الاسم العظيم أن نكون شيعة ونمثل منهجا علويا هو هذا المطلوب حقيقة. الآن المطلوب أن يكون هنالك انعكاس لهذا الولاء وانعكاس لهذا الوفاء، ويكون بالتأكيد هذا من خلال المسارات السياسية التي تتخذ.
أستاذ عباس، هل تؤثر عودة بعض الشخصيات المطلوبة قضائيا في حلحلة بعض الانسدادات؟
سيدي الكريم، المسألة ليس بعودة بعض الأشخاص أو جذب بعض الأشخاص، يعني المسألة واضحة جدا أن هنالك ثلاث مكونات يجب أن تكون لها حالة من الاستقرار للاستقاء كي تستقيم الطبخة السياسية. مكون الكردي والسني والشيعي. ما جاء تحديدا هو أن هذه المكونات تعيش مشاكل داخلية حقيقية. مثلا الأخوة الكرد لديهم مشكلة كبيرة، ليس فقط باختيار الرئيس أو باختيار مرشح دون غيره، مشكلة متعلقة بالثروات وإدارة الإقليم وتفاهمات على الأرض وثارات عشائرية وثارات شعبية ومنهج مرفوض من البعض ومقبول من البعض، انتماءات وولاءات وعلاقات خارجية، هذه هي التي تفضل انعكاساتها. كذلك المشهد السني شهدت قطعات كبيرة، لا يمكن أن ننسى أن السعودية والإمارات وتركيا وقطر ومصر لها تأثير جدا كبير في المشهد السني العراقي من خلال الأيديولوجيات التي تحمل. يعني حينما يتصدر إلى المشهد مثلا الأخوة الذين يؤمنون بالمنهج السلفي يختلف بالتأكيد عن من يذهبون باتجاه من يؤمن بالتطرف، وهذا أيضا يختلف عن من يؤمن بضرورة الأقلمة من غيرها. هذه التقاطعات هي تنعكس على الأرض. بعض عودة بعض الشخصيات أو رفع القيود القضائية حولهم هذا قد يكون جزء من التفاهمات، هي أيضا ضمن المكونات من أجل إعادة التوازن. العراق بني على ثلاث أمور مهمة جدا: التوافق والشراكة والتوازن. حينما يتم المغادرة هذه النقاط الثلاثة تصبح لدينا حالة من التطرف، نشهد هنالك اضطرابا سنيا ينعكس على الأمن والسلام، اضطرابا كرديا ينعكس على استقرار العراق، اضطرابا شيعيا ينعكس على حالة الانسداد وعدم وجود انفراج من الأزمة. هذا انعكاسات حقيقية، يعني ليس من المعقول أن نتجاوزها وأن نغض النظر عنها، لأن انعكاساتها واقعية وحقيقية وتؤدي إلى نتائج واضحة.
طيب، ما هي توقعاتكم للمستقبل وتحليلكم لما يجري يعني في قادم من الأيام من انفراجة تنطلق حقيقة من عالم المعنويات الذي تقدمه مناسبة ليالي القادر وهذه التجمعات المليونية من المؤمنين والعراقيين بشكل عام؟
يعني لحد هذه اللحظة أنا أسجل حالة من الإيجابية العالية جدا، سواء كان من خلال استقرار تغريدات او 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 تصريحات كثير من الشخصيات السياسية المسؤولة والإساسات. استشرف الحل واضح جدا. قد يتأخر زمانيا بعض الوقت ولكنه في الأخير وفي النتيجة وينعكس على حالة من الطمأنينة بخلاف حالة الغلق التي كانت سابقا واضحة جدا والتي كنا نتخوف أن يذهب بها البلد إلى حالة متطرفة أو يذهب بها البلد إلى حالة من الصراع لا سامح الله أو صدام مسلح.
نعم، ألف شكر وتحية لكم ولحضوركم معنا الأستاذ السيد عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات، كنتم معنا من العراق، بارك الله بكم سيدي الكريم.
حياك الله، الله يحفظك.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. طيب مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب من نهاية لقائنا لهذا اليوم، قد أشار الأستاذ عباس العرداوي في لقائنا إلى أنه هذه الأجواء المعنوية والروحانية وعبق الولاية العلوية التي عمت أرجاء العراق في هذه الأيام وكذلك الليالي قد تؤدي إلى التأثير على بعض الجهات، حتى إن شاء الله يتسنى لها أن تجلس بعقلانية أكثر وتتحد مع بعضها البعض لتخرج العراق من هذه الأزمة ومن مؤامرات وفتن الأعداء التي تحاك لهذا البلد. وكما أشار بأن عودة بعض الشخصيات المطلوبة قضائيا لربما هي تساعد في حلحلة بعض الأمور والانسدادات الموجودة، ولكن بطبيعة الحال تبقى المشاكل الموجودة داخليا لدى بعض هذه الأحزاب والجهات المختلفة حتى يتم حلها إن شاء الله ويتم الخروج من هذا الوضع الراهن في العراق. أنا أشكر لكم مستمعين الأكارم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فزت ورب
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الإخوة والأخوات، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية. فيدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون، ثم يواصل البحث تحت عنوان مرحلة الخلافة. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ميزان الحق والقيم الإسلامية. لقد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 3 معسكرات ب3 خطوط منفصلة، هم الناكثون والقاسطون والمارقون، وكل واحدة من هذه الوقائع تدل على تلك الروح الرفيعة للتوكل على الله والإيثار والبعد عن الأنانية والإنية في أمير المؤمنين عليه السلام. وفي النهاية استشهد سلام الله عليه على هذا الطريق، حتى قيل بشأنه إن عدل علي عليه السلام هو الذي قد قتله. لو لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام مريدا للعدالة، ولو عمد بدل ذلك إلى رعاية هذا وذاك وتقديم الشأنية والمقام والشخصية على مصالح العالم الإسلامي، لكان أكثر الخلفاء نجاحا وقدرة بحسب الظاهر، ولما وجد له معارض. لكن أمير المؤمنين عليه السلام هو ميزان الحق والباطل، ولهذا كان عليه السلام يتحرك وفق جوهر التكليف دون أي ذرة من تدخل الأنا والمشاعر الشخصية والمنافع الذاتية، وقد تحرك على هذا الطريق الذي اختاره. هكذا كانت شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. لهذا فإن علي عليه السلام هو في الواقع ميزان الحق. هكذا كانت حياته عليه السلام، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلم يكن في الشهادة عظيما فحسب، ولم يكن عند الممات ممن يفدي نفسه فحسب، بل على مر حياته كان دائما يقدم نفسه في سبيل الله. أثبت أمير المؤمنين خلال هذه المدة أن الأصول الإسلامية والقيم الإسلامية التي وجدت في مرحلة عزلة الإسلام وفي مرحلة صغر المجتمع الإسلامي هي قابلة للتطبيق، مثلما هي كذلك في مرحلة الرفاهية والتوسع والاقتدار والتقدم والازدهار الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. ومهم جدا أن نلتفت إلى هذه النقطة، فلقد نزل الوحي الإلهي بالأصول الإسلامية والعدالة الإسلامية وتكريم الإنسان وروح الجهاد والبناء الإسلامي والمرتكزات الأخلاقية والقيمية الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتم تطبيقها من قبل الرسول نفسه في المجتمع الإسلامي ضمن الحدود المتاحة. ولكن كيف كان المجتمع الإسلامي في عهد رسول الله؟ تأسست القيم الإسلامية في بيئة صغيرة وضئيلة، إذ حتى 10 سنوات لم يكن سوى المدينة، وكانت مدينة صغيرة تضم 4000 من الناس، ثم فتحت مكة والطائف وهي منطقة محدودة بثروات قليلة جدا، فالفقر كان شاملا والإمكانات التي كانت في متناول أيديهم كانت ضئيلة جدا. مضت 25 سنة على رحيل الرسول عن الدنيا، وقد ازدادت مساحة الدولة الإسلامية خلال هذه المدة مئات الأضعاف، لا ضعفين أو ثلاثة أو عشرة. فيوم تسلم أمير المؤمنين عليه السلام الحكم، كانت الأرض التي تمتد من آسيا الوسطى حتى شمال أفريقيا أي مصر داخلة ضمن نطاق الدولة الإسلامية. أما الدولتان العظميان المجاورتان للدولة الإسلامية في بداية الأمر، أعني إيران والروم، فقد تلاشت إحداهما نهائيا وهي الدولة الإيرانية، وصارت كافة الأراضي الإيرانية بيد الإسلام، ودخلت أجزاء مهمة من الأراضي الرومانية أي بلاد الشام وفلسطين والموصل ومناطق أخرى أيضا في دائرة الإسلام. مثل هذه الرقعة الواسعة كانت بيد الإسلام يوم ذاك، إذن توفرت ثروات طائلة ولم يعد ثمة فقر وعوز وشح طعام، كان الذهب رائجا والأموال وفيرة، واجتمعت ثروات طائلة وأضحت بالتالي الدولة الإسلامية ثرية، الكثيرون تمتعوا برفاه جاوز الحدود. لو لم يكن الإمام علي عليه السلام في البين لربما كان التاريخ سيحكم قائلا إن المبادئ الإسلامية والقيم النبوية كانت جيدة لفترة المدينة النبوية فقط، أي لذلك العهد الذي تميز بضآلة حجم المجتمع الإسلامي وفقره. أما بعد أن اتسع المجتمع الإسلامي واختلط بالحضارات المختلفة حيث وفدت من إيران والروم ثقافات وحضارات شتى إلى حياة الناس، وانضوت شعوب مختلفة تحت مظلة المجتمع الإسلامي، فلا تبقى تلك المبادئ كافية ولا قادرة على إدارة البلد. وقد أثبت أمير المؤمنين عليه السلام طوال هذه السنوات الخمس بممارساته وسيرته وأسلوبه في الحكم أن الأمر على العكس من ذلك، فتلك المبادئ نفسها التي كانت متألقة في صدر النبوة ذات التوحيد والعدل والإنصاف والمساواة بين الناس هي ممكنة التطبيق على يد خليفة قوي كأمير المؤمنين عليه السلام. هذا شيء خلده التاريخ، ومع أن هذا المنهج لم يستمر بعد أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه أثبت أن الحاكم الإسلامي ومديري المجتمع والمسؤولين المسلمين إذا قرروا وعزموا وكانوا أصحاب عقيدة راسخة لأمكنهم تطبيق نفس تلك المبادئ في عهد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وظهور ظروف جديدة ومتنوعة للحياة حتى ينتفع بها الناس. فمن الواضح أن إقامة العدالة الاجتماعية في مجتمع يضم 10 أو 15 ألف نسمة في المدينة تختلف اختلافا هائلا عنها في مجتمع يضم عشرات الملايين أو مئات الملايين كما كان الحال في عهد أمير المؤمنين عليه السلام. وقد نهض أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المهام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد المصطفى وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، موضوع حلقة هذا اليوم حول التقية، حيث يبتدئ تاريخ التقية بتاريخ الإسلام يوم كان هذا الدين ضعيفا، وبطلها الأول الصحابي الشهير عمار بن ياسر، حيث أسلم هو وأبوه وأمه وعذبوا في سبيل الله، فاحتملوا الأذى والعذاب من غير شكات. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآل ياسر وهم يعذبون، فلم يزد ياسر على أن قال: الدهر هكذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
وكان ياسر وامرأته سمية أول شهيدين في الإسلام، وأكره المشركون عمارا على قول السوء في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقاله دفعا للضرر عن نفسه. فقال بعض الأصحاب: كفر عمار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
كلا، إن عمارا يغمره الإيمان من قرنه إلى قدمه.
وجاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي نادما، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينيه وقال له:
لا تبكي، إن عادوا لك فعد لهم بما قلت.
فنزل في عمار قوله تعالى:
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
ولم يختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت في عمار رضي الله عنه، وبديهة أن العبرة بعموم اللفظ لا بسبب النزول، واللفظ هنا عام يشمل كل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم نزلت الآية 28 من سورة آل عمران التي نحن في صددها تؤكد آية عمار بن ياسر، ومثلها الآية 28 من سورة غافر، قال تعالى:
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه.
والآية 119 من سورة الأنعام في قوله تعالى:
إلا ما اضطررتم إليه.
وكما جاءت الرخصة في كتاب الله بالتقية، فقد جاءت أيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرازي في تفسيره الكبير، والسيد رشيد رضا في تفسير المنار وغيرهما كثير، قالوا: إن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: نعم. فأطلقه وقال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ فلم يشهد فقتله. ولما بلغ رسول الله ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم:
أما المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئا له، وأما الآخر فقبل الرخصة فلا تبعة عليه.
وجاء في تفسير المنار أن البخاري نقل في صحيحه عن عائشة أن رجلا استأذن على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
بئس ابن العشيرة.
ثم أذن له، ولما دخل ألان له الرسول القول. وبعد أن خرج قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلت في هذا الرجل ما قلت، ثم ألنت له القول؟ فقال:
إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه.
وفي البخاري أيضا في حديث أبي الدرداء:
إنا لنكشر أي نبتسم في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم.
هنا بالإضافة إلى أحاديث أخرى تدل بعمومها على جواز التقية، مثل حديث:
لا ضرر ولا ضرار،
وحديث:
رفع عن أمتي ما اضطر إليه.
وهذان الحديثان متواتران عند السنة والشيعة. وفي الختام نشكركم أيها الأعزاء على حسن المتابعة، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إلهي إلهي غارت نجوم سمائك ولا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!